ربطت أبحاث علم الأعصاب الشعور بالسعادة الدائمة الناتج عن مساعدة الآخرين بنشاط يتم في منطقة بالمخ تسمى النواة المتكئة، وهي مسؤولة عن نظام المكافآت عند البشر، ومنها يتم إفراز الناقل العصبي الدوبامين المعروف مسؤوليته عن الشعور بالنشوة والسعادة. وطبيعي الجسم يصير عنده الرغبة في تكرار ما كان يسبب هذا الشعور، وهذا اللي يخلي الدوبامين هو العامل الأساسي للإدمان. لكن وش علاقة كل هذا بالتطوع؟ وهل ممكن يدمن الشخص المساعدة مثل ما يدمن أي شيء آخر؟ صحيح من المبالغة أن نشبه المساعدة بالإدمان، ولكن المساعدة والتطوع أفعال إذا مورست بشكل صحيح راح تحثنا على تكرارها لما فيها من شعور بالسعادة والإنجاز اللي رافق فعلها مباشرة. وأخيرا بنحاول نبحث ليه نحتاج في العصر الحالي لمؤسسات تنظم سلوك التطوع بعد تشعبه وتوسعه وتنوع أشكاله، بعد ما كان فقط يخدم الجانب الاجتماعي والإنساني، لكن الآن الواحد يقدر يتطوع في وظيفته أو جامعته أو في مجالات كثيرة قد لا تكون مرتبطة بخدمة المجتمع بشكل مباشر. هذا اللي بنحاول نجاوب عليه في هذه الحلقة. أهلا، أنا مبارك، وهذا بودكاست خيرك لاحق، البودكاست اللي بيعلمك أنه ما في شيء يعدي، واللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع وتتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. في هذا البودكاست بنتكلم عن الأوقاف بكافة مجالاتها حول العالم. بودكاست بيعلمك تتأمل وتتأكد أن الإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، وأن الخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق. مفهوم الإثارة له تاريخ طويل في الفكر الفلسفي والأخلاقي، فيعرف الإثارة على أن سلوك الفرد اللي يزيد من لياقة شخص آخر بينما يقلل من لياقة فاعله، بمعنى أنك تساعد شخص بطريقة نظريا تقلل مما عندك لتزيد مما عنده. ونقدر نطبق هذا المفهوم على مجموعة واسعة من السلوكيات البشرية مثل الأعمال الخيرية، المساعدات الطارئة، التبرع بالدم، كلها تجتمع تحت مبدأ الإثارة. وعشان كذا لازم نربط مصطلح الإثار بالتطوع، لأنه مع تعريفات التطوع الكثيرة إلا أن كلها مشتركة فإن هذا الفعل ناتج عن عمل طوعي من الشخص بدون يجبر عليه ودون أن ينتظر منه أي مردود. المجتمعات تبنى على العمل الجماعي بشكل أساسي، ويقال أن العمل الجماعي وخصوصا التطوع ينهض بالمجتمع ويزيد شعور الانتماء والوطني عند الفرد. في رؤية 2030 تطمح المملكة بأنها توصل لمليون متطوع في القطاع غير الربحي، فليش المملكة تبغى مليون شخص يعمل بالمجان؟ كلمة عمل بالمجان قلناها لأن أول شيء يجي ببال الشخص الأيام لما نقول له في عمل تطوعي، وقد يستفز البعض، ولكن قيمة العمل التطوعي وأثره على المجتمعات كبيرة جدا، ولا تقاس أبدا بالمال بل تقاس بالإنسانية. دوافع التطوع عديدة جدا وتختلف حسب المجتمع وخلفيته الدينية والثقافية، ولكن كلهم يجتمعون في شيء واحد، وهو تلبية حاجة فطرتهم البشرية تجاه مساعدة الآخرين في محيطهم والشعور بالانتماء لجماعاتهم. ليه قلنا يختلف حسب خلفيتهم الدينية؟ لأن في السعودية خصيصا في دراسة عمل عليها الدكتور إبراهيم القعيد لخص من خلالها أهم دوافع المتطوعين في السعودية، وهي رغبتهم في الحصول على الأجر والثواب، يأتي بعدها تحقيق الذات واكتساب المعارف، ثم الرغبة في شغل وقت الفراغ، وأخيرا تلبية حاجتهم الفطرية في الرغبة بالتواصل مع الآخرين. أما عن فوائد التطوع فهي كبيرة جدا فوق ما نتخيل علينا كأفراد أو حتى على الدول والحكومات. نشرت جمعية علم النفس الأمريكية في بحث لها أن الأشخاص الذين يتطوعون قد يعيشون أطول من الذين لا يفعلون ذلك، خاصة إذا كان هدفهم الأساسي من التطوع هو الرغبة في التواصل الاجتماعي. غير دراسات كثيرة أثبتت أن التطوع يساعد في مواجهة نوبات الغضب والقلق والتوتر وحتى الاكتئاب وزيادة الثقة بالنفس، لما فيها من تواصل مباشر مع البشر بمختلف خلفياتهم وطبقاتهم الاجتماعية، وهذا يعزز بشكل كبير من تقدير النعمة ورسم شكل واضح للحياة ومعناها، خاصة للشباب في الفترة الحالية اللي يعيشون صراعات داخلية كبيرة وتساؤلات عن معنى الحياة، معنى وجودهم وضبابية أهدافهم. ومن جانب اقتصادي، وهذا أمر يهم الدول، في دراسة أجرتها شركة استشارية اسمها Economic and Strategy على مبادرة اسمها Siwa Day. هذه مبادرة تطوعية عالمية فيها أكثر من 50,000 متطوع من 20 دولة. كانت المبادرة تمنع منعًا باتًا جمع الأموال عشان تسوي نشاطاتها. كل اللي يتطلب الموضوع من المتطوعين هو أنهم يعطون شوي من وقتهم عشان يفرحون شخص ويساعدون فقير أو يزرعون نبتة عشان يحافظون على البيئة. الشركة من خلال بحثها وجدت أن مقابل كل جنيه استرليني واحد من هذه المبادرة استفادت بريطانيا مبلغ 2.6 جنيه استرليني، وهذا يعني 4.7 مليون جنيه استرليني من صافي الفوائد للبلد. وهذا مثال على أحد فوائد التطوع الاقتصادية، فالاستثمار بالتطوع لا يعني بالضرورة خسارة دائمة. ولكن بعيدا عن الاقتصاد، اليوم نشدد على فكرة أن المجتمعات الآن في أعظم وقت يحتاجون فيه لتنمية روح المبادرة بين أفرادهم من جهة ومؤسساتهم من جهة أخرى، هذا إذا أرادوا أن يبنون مجتمع حيوي ومتقدم ومتطور. يقول أحد الخبراء أن رأس المال الاقتصادي لا يكفي لضمان سير المجتمع بشكل مطلوب، فرأس المال الاجتماعي يتولد من تحمل الأفراد المسؤولية وعملهم سويا وتعلمهم أن يثقوا في بعضهم البعض، أمر ضروري إذا ما أردنا أن نتحرك نحو مجتمع أكثر تمدنا يشعر كل فرد من أفراده بقيمته. فأي مجتمع يعزز من فكرة خدمة الآخر معناها تجرد من الأنانية وتبعاتها، وبنى جسور من الألفة والرحمة بين أفراده. بنظرنا التطوع لا يحتاج لعمل مؤسساتي لكي نبرهن للعالم والجميع أن مجتمعاتنا قادرة على المساعدة. هي فطرة بشرية وسلوك لا إرادي يأتي بعد سلسلة طويلة من التربية والمبادئ والقيم المتتالية حتى يصبح لدينا مجتمع لا يميل لنزعة الفردانية حتى تجاه المساعدة. وهذا ما أرهق الغرب لما حاولوا يشوفون أنفسهم كأفراد مستقلين وخارجين عن روح الجماعة تماما بطريقة تميل للأنانية، لأن في النهاية هوية الفرد تتحدد بدرجة كبيرة من خلال علاقته بالمجتمع قبل ذاته أحيانا. ولكن وجود المؤسسات المعنية بالتطوع يعتبر مهم جدا في الفترة الحالية كأداة تنظيمية بعد ما توسع مفهوم التطوع وتنوعت أشكاله، فأصبحت جميع المجالات قابلة للتطوع فيها، مو فقط الأمور الإنسانية والاجتماعية مثل السابق. فأصبح الواحد يتطوع في وظيفته أو جامعته أو مجالات كثيرة قد لا تكون مرتبطة بخدمة المجتمع بشكل مباشر. فتشعب مفهوم التطوع يحتاج لبيئة مؤسساتية أو حكومية حاضنة له ومسهلة لممارسته. جاءت أفكار كثيرة في السعودية بخصوص إدخال المؤسسات الحكومية بالتطوع، منها منصة العمل التطوعي التابعة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة اللي شفنا جهودها الكبيرة خلال فترة بداية الجائحة. وجميعهم هدفهم الأساسي هو توفير بيئة جيدة وآمنة تحفظ حقوق المتطوع وحقوق الجهة المتطوعة لها، بدل العشوائية السابقة اللي كانت موجودة في قطاعات كثيرة. ولكن بما أننا مهتمين بالجانب الوقفي، انبسطنا كثير بوجود مؤسسات وقفية عرفت ووجدت لخدمة التطوع والتثقيف فيه. مؤسسة الأميرة العنود الخيرية. في عام 1967 أوصت الأميرة العنود رحمها الله زوجة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله أن يسخر ثلث إرثها في أوجه الخير وما يخدم الإسلام والمسلمين، وكان عمرها بذاك الوقت 27 عام. وأسست في عام 2000 مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وتم اعتماد 4 برامج حسب ما جاء في الوصية، وهي برنامج الأضحية، برنامج السقيا، برنامج عمارة المساجد، وبرنامج الصدقة على الفقراء. وتم بعدها استحداث برامج رائعة تهمنا في هذه الحلقة، أغلبها هدفها تنمية وتمكين المجتمع، وأهمها مركز وارف المهتم بتحفيز وإلهام الشباب نحو مفاهيم النجاح وأدواته وزيادة المشاركة المجتمعية والتطوع لدى الشباب، وحاضنة العنود التطوعية لدعم المبادرات لتمكين ودعم أصحاب المبادرات التطوعية، ومركز شدن المعني بتنمية الأسرة والطفل. ولو نركز بس على مركز وارف وإنجازاته لكفانا. قدم مركز وارف مبادرات من مجالات عديدة تخدم التطوع بشكل مباشر أو بشكل عام. تم تأسيس المركز بعد إيمان كبير من مؤسس الأميرة العنود بأهمية الشباب ودورهم الكبير في مجتمعنا، خاصة أن الشباب اللي هم بين عمر 16 إلى 30 سنة يشكلون قرابة 70% من سكان المملكة، ف فالاستثمار في قدراتهم وتوجيهها بشكل صحيح يعني حماية المجتمع بشكل مباشر من عوامل كثيرة قد تحصل في حال تمت نشأة الجيل هذا بشكل خاطئ. فصنع المركز مبادرات منوعة تخدم المجتمع بشرط أن يكون الشباب هم العنصر الأساسي لتطبيق هذه المبادرات، مثل مبادرة مسجدي المعنية بالعناية بالمساجد، ومبادرة الوقاية من المخدرات عن طريق زيارة الشباب للمدارس والجامعات والتوعية عن الموضوع، مبادرات التعليم اللغة الإنجليزية، ومبادرات تطوعية تخص خريجين وخريجات تخصص الصيدلة، وبرامج إذاعية من إنتاجهم تخص رواد الأعمال الشباب وتجاربهم. وقبل سنة أطلقوا بودكاست وارف أيضا عشان يواكبون منصات المحتوى المهتمين فيها الشباب في الجيل الحالي. مثل ما قلنا سابقا، وجود المؤسسات المعنية بالتطوع أمر مهم في تنظيم وتسهيل وحفظ حقوق المتطوع أولا والجهة المتطوعة لها ثانيا، خاصة بعد توسع مفهوم التطوع وتنوع أشكاله. فشكرا لكل جهة ساعدت في تأصيل وتأكيد فكرة أننا مجتمع راغب بالمساعدة لكن ينتظر الفرصة والتنظيم المناسب. مؤسسة الأميرة العنود الخيرية والمنصات التطوعية حول المملكة ما هي إلا نقطة صغيرة داخل كتاب كبير يحمل العديد من المبادرات التطوعية اللي يقيمونها الأفراد أو الفرق التطوعية الصغيرة. فشكرا لهم كذلك أنهم وبجهود كبيرة وصعبة مع أدوات محدودة قدروا يرفعون اسم المملكة ويحاولون يحققون رؤيتها وحلمها الكبير بالوصول لمليون متطوع بحلول عام 2030. نعيد ونكرر، هوية الفرد تتحدد بدرجة كبيرة من خلال علاقته بالمجتمع قبل ذاته أحيانا. لا نستطيع أن نعرف كرمك ولا قوتك وشجاعتك ولا حتى عطائك ونفسك الطيبة إذا لم تتفاعل مع بشري آخر. الإنسان الآخر هو برهانك الوحيد لإثبات هويتك. هذه نهاية الحلقة، شكرا للاستماع، متحمسين لقصتنا الجديدة بالحلقة القادمة. أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق.